وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. كان المؤلف رحمه الله يتحدث عن موضوع يعني حكمة العبادة والفائدة من العبادة، وذكر أن الناس في هذا الموضوع ينقسمون إلى أربعة أقسام أو أربعة أصناف، وقد وصلنا إلى الحديث عن الصنف الثالث من هذه الأصناف. قال رحمه الله: فصل. الصنف الثالث الذين زعموا أن فائدة العبادة رياضة النفوس واستعدادها لفيض العلوم عليها وخروج قواها عن قوى النفس السبعية والبهيمية. النفس التي السبعية اللي هي تشبه السباع التي فيها الظلم والتعدي وكذا، والبهيمية اللي هي تشبه البهائم في يعني الانشغال بالشهوات، يعني كالأنعام يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. قال: فلو فهنا يعني هذا الفريق الثالث قالوا فائدة العبادة أنها ترويض للنفوس، تعويد للنفوس على التخلص يعني من صفات السباع ومن صفات البهائم. فلو عطلت عن العبادات لكانت من جنس نفوس السباع والبهائم. السباع اللي هي يعدو بعضها تتعدى على غيرها وتظلم وكذا، كحال يعني بعض الناس يعني ممن في طبعهم الظلم والعدوان وكذا، فهؤلاء فيهم ايه من طبائع السباع. او الفريق الاخر اللي هو والعياذ بالله يعني كالبهائم في الانشغال بشهوات النفوس، يعني كالزنا وشرب الخمر ونحو ذلك من الامور. قال: فالعبادات تخرجها عن مألوفها وعوائدها وتنقلها الى مشابهه العقول المجرده. كل العبادات يعني تخرج النفوس عن كونها يعني اجسادا الى ان تكون يعني ارواح، يعني تقويه الجانب الروحي على حساب الجانب حاجات الجسد والبدن. قال: فتصير عالمه قابله لانتقاش صور العلوم والمعارف فيها. فتصبح النفس قابله يعني لتلقي العلوم وثبات العلوم فيها كلما يعني ابتعدت عن الشهوات. قال: وهذا يقوله طائفتان، يعني الذين يقولون هذه هي فائدة العبادة وحكمة العبادة طائفتان. إحداهما من تقرب إلى النبوات والشرائع من الفلاسفة القائلين بقدم العالم. يعني هو الفريقان، يقول فريق من الفلاسفة لكنهم إيه قريبون من إثبات النبوات وإثبات الشرائع. الأصل في الفلاسفة أنهم ينكرون النبوات وينكرون الشرائع، لكن هم في إنكارهم للنبوة والشريعة إنكار أن يكون الله تعالى أنزل كتبا أو أرسل رسلا، فأكثر الفلاسفة عياذا بالله ينكرون هذا. لكن فيهم يعني في درجة الإنكار يتفاوتون، ففيهم من هو يعني قريب من إثبات النبوة والشريعة. قال: القائلين بقدم العالم وعدم انشقاق الأفلاك وعدم الفاعل المختار. هذه كلها من أقوال الفلاسفة، يقول هذا العالم قديم يعني لم يكن عدما ثم أوجده الله سبحانه وتعالى، يقولون لا هو عياذا بالله يعني قديم منذ الأزل، وهذه الأفلاك الكواكب وكذا يعني هكذا هي موجودة منذ الأزل، وعدم الفاعل المختار يعني إنكار وجود الله تعالى، الله عما يقولون يعني الذي أوجد هذه الموجودات يعني باختياره سبحانه وتعالى وبمشيئته وخلقه وكذا، فيكون هذه أشياء يعني هي موجودة هكذا بذاتها وبنفسها من غير اختيار لها منذ الأزل. فهؤلاء يعني رغم أنهم يعني من الملاحدة الضالين، ولكنهم يعني فيهم قرب شوية من النبوات من إلى إثبات النبوة وإثبات الشريعة، هم لم يثبتوه يعني لكن اقتربوا من هذا، فادعوا يعني أن الإنسان إذا يعني عذب نفسه مثلا بالجوع والعطش وحرمانها مما تشتهي وكذا، فنفسه تصفو وتصبح عقلا يعني قابلا لتلقي العلوم وكذا، فيجعل فائدة العبادة أنها إيه يعني تضعف الجانب حاجات الجسم يعني، وتقوي الجانب الروحي والعقلي والفكري. الطائفة الثانية من تفلسف من صوفية الإسلام وتقرب إلى الفلاسفة. يقول الأصل في الصوفية أنهم يثبتون النبوة ويثبتون الشريعة، لكن فيهم فئة يعني اقتربت من الفلاسفة حتى يعني اقتربت من إنكار النبوة والشريعة يعني. فإذا هذه ذكر طائفتين يعني فلاسفة لهم الأصل فيهم إنكار النبوة والشريعة لكن اقتربوا من إثباته، أو صوفية الأصل فيهم يعني بعض يعني فئة طبعا من الصوفية الغلاة وكذا يعني الأصل فيهم أنهم يثبتون النبوات والشرائع لكنهم اقتربوا من درجة إنكار النبوة وإنكار الشريعة. فإنهم يزعمون أن العبادات رياضات لاستعداد النفوس وتجردها ومفارقتها العالم الحسي ونزول الواردات والمعارف عليها. يعني هؤلاء يعني اقتربوا من الفلاسفة لأنهم كأنهم جعلوا النبوة ليست يعني اصطفاء واختيارا من الله سبحانه وتعالى لمن شاء من عباده، وإنما يعني جعلوا كأن النبوة يمكن إيه أن تنال إما النبوة نفسها أو يعني درجة أحيانا بعضهم يقول أعلى من النبوة زي مثلا محي الدين ابن عربي ولا كذا ولا كذا، يقول خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء والعياذ بالله تعالى، فالولاية عندهم تنال بمجاهدة النفس وتجويعها وطول السهر وطول كذا إلى آخره، فيصبح في هذه الحالة تأتيه الواردات وتأتيه العلوم والمعارف وكأنه يوحى إليه وكذا. وكما يعني ذكر المؤلف في مواضع أخرى وشيخ ابن تيمية رحمه الله أن بعض هؤلاء يعني من كثرة الجوع والعطش والسهر وكذا فتأتيهم حالة يعني أشبه بالجنون أو كذا، فيتهيأ لهم تهيؤات كأنهم يخاطبون أو يسمعون أصواتا أو كذا، وربما تسلطت عليهم الشياطين أيضا وكلمتهم أو كذا، فيظن أنه يعني ملك يكلمه أو جاءه من عند الله أو كذا، فيظن أنه استطاع بهذا يعني بهذا الذي فعله مما هو يسميه مجاهدة للنفس بتعذيبها وكذا استطاع أن يصل إلى هذه الحالة التي هي مثل النبوة، فيظن أن النبوة هي شيء من هذا القبيل، أن الأنبياء هؤلاء يعني هم أشخاص يعني عاديون لكنهم جاهدوا أنفسهم وتخلصوا من الشهوات وصفت نفوسهم وكذا حتى صارت أهلا تلقي العلوم وتلقي المعارف وتلقي، فهؤلاء يعني هم إيه يعني اقتربوا من الفلاسفة الذين ينكرون النبوة يعني يصلون في ذلك. ففي النهاية التقي الإيه الفريقان يعني فريق أصلا ينكر النبوة لكن يحاول إثبات شيء منها، والثاني أصلا أنه يثبت النبوة لكنه اقترب ممن إيه ينكرها. قال ثم من هؤلاء من لا يوجب العبادات إلا لهذا المعنى، فإذا حصل لها بقي مخيرا في حفظ أوراده أو الاشتغال بالوارد عنه. قال هذا الفريق يعني يقول لك هي فائدة العبادة هي هذا الشيء، تنقية النفس وتصفية النفس حتى تصبح يعني أهلا لتلقي العلوم والواردات، فإذا وصل إلى هذه الحالة كما ذكرنا يعني بعضهم من الجوع والسهر وكذا يصبح يتهيأ له أشياء ويتوهم سماع أصوات وربما كلمته الجن وربما كذا والعياذ بالله، فيظن خلاص أنه وصل يعني إلى المقام الذي يعني يتلقى فيه العلم عن الله ويتلقى فيه المعارف عن الله مباشرة، فيقول أنه إيه لم يعد بحاجة إلى العبادة خلاص، يعني هي العبادة هي غرضها الوصول إلى هذا المقام وهو وصل إليه، فإذا العبادة خلاص أدت مهمتها لم يعد لها يعني فائدة لأنهم حصلوا فائدة العبادة في هذا. فربما يعني يقولون إيه، يصبح الإنسان في هذه الحالة مخيرا في حفظ الأوراد، يعني من عباداتهم التي يتنفلون بها، يعني كثرة الذكر وليل نهار وكذا. فيقول خلاص طالما هو الذكر وصله إلى أن يتلقى المعارف عن الله تعالى مباشرة، أصبح مخيرا بين الاستمرار في هذه العبادة أو التخلي عنها، لأنه يعني حصل فائدتها ومقصودها. يعني كان العبادة كانت إيه سلم للوصول إلى هذا المقام، وهو وصل إليه فلم يعد بحاجة إلى العبادة. ومنهم من يوجب القيام بالأوراد والوظائف بالأذكار والوظائف. الوظائف يعني العبادات التي وقتها الإنسان يوظف لنفسه وظائف، يعني يوقت مواقيتا يوقت مواقيت للصلاة أو للصيام أو للذكر أو للعبادات، فيستمر في أوراده ويستمر في وظائفه، يعني في المواقيت التي حددها للعبادات المختلفة التي يتعبد بها. فمنهم من يوجب القيام بالأوراد والوظائف وعدم الإخلال بها، يقولك حتى لو وصل إلى هذا المقام وأصبح يسمع أصواتا ويكلم ويرى أشياء وكذا، فحتى لو وصل إلى هذا المقام فيقول لك وأيضا ما زال بحاجة إلى الاستمرار إلى على العبادة. قال وهم صنفان أيضا، أحدهما يوجبونه حفظا للقانون وضبطا للناموس. الفريق الأول يقول لك يعني إيه نستمر في العبادة حفظا للقانون، يعني حتى إيه يظل النظام العام والقانون العام أن الناس كلفوا بالعبادة، ليس هناك استثناءات. يقول يعني لو فتحنا باب الاستثناءات وان اللي وصل الى مقام معين خلاص تسقط عنه وجوب الصلوات وجوب الصيام وكذا، فيقول هذا يفتح بابا للتلاعب بالدين وكذا، فحتى يستمر القانون اللي هو الامر الكلي المنطبق على الجزئيات، والناموس اللي هو هنا بمعنى الشرع، يعني وحتى يستمر الشرع. يعني لو فتحنا مجالا للاستثناءات فهذا يؤدي الى ايه؟ إلى أن يتخلى ناس عن العبادة ممن لم يصلوا إلى هذه المقامات، فيكون الأمر فوضى، يعني فيقال إيه اللي وصل ولما وصل كله يستمر في العبادة. والآخرون يوجبونه حفظا للوارد وخوفا من تدرج النفس بمفارقته إلى حالتها الأولى من البهيمية. والصنف الثاني يقول لك تركنا العبادات بعد ما وصلوا إلى هذا المقام يخشى عليهم أن نفوسهم إذا تركوا العبادة ترجع تاني للحالة البهيمية ويذهب عنها يعني هذا المقام الذي وصلت إليه، فتفقده لأن النفس إذا تركت العبادة ترجع للحالة البهيمية، فبالتالي يستمرون في العبادة. قال فهذه نهاية أقدام المتكلمين على طريق السلوك وغاية معارفهم بحكم العبادة وما شرعت لأجله. فقال هذا يعني هذه نهاية أقدامهم، يعني هذا غاية إيه ما وصلوا إليه، وصلت إليه عقولهم واجتهاداتهم وأفكارهم في مسألة الحكمة من العبادة والغاية من العبادة، كما مر إيه بنا من قبل. يعني تكلمنا عن الصنف الأول الجبرية، والصنف الثاني القدرية، والصنف الثالث اللي هم إيه يعني الفلاسفة وغلاة المتصوفة. فهذه الفرق يعني هذا هو غاية ما وصلوا إليه من مسألة الحكمة من العبادة ولماذا شرعت العبادة. قال ولا تكاد تجد في كتب القوم غير هذه الطرق الثلاثة على سبيل الجمع أو على سبيل البدل. يعني إذا بحثت في كتبهم كتب فستجد الحكمة من العبادة واحدة من هذه الأمور الثلاثة، إما التي عليها الجبرية أو اللي عليها القدرية أو اللي عليها الفرقة الثالثة التي تكلمنا عنها اليوم. إما على سبيل الجمع، يعني إما يجمعون هذه الأقوال كلها، أو على سبيل البدل، يعني إما يقولون بهذا أو بهذا لواحد منهم دون الآخرين. قال فصل وأما الصنف الرابع وهم المحمدية الإبراهيمية أتباع الخليلين. المحمدية الإبراهيمية يعني أتباع محمد عليه الصلاة والسلام وأتباع إبراهيم عليه السلام الخليلين، لأن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ونبي الله إبراهيم عليه السلام هما خليلا الله سبحانه وتعالى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. قال العارفون بالله وحكمته في أمره وشرعه وخلقه وأهل البصائر في عبادته ومراده بها، فهؤلاء هم أهل الحق. قال فالطوائف الثلاثة محجوبون عنهم بما عندهم من الشبه الباطلة والقواعد الفاسدة، ما عندهم وراء ذلك شيء، قد فرحوا بما عندهم من المحال، يعني الأشياء الوهمية يعني المستحيلة الوجود، وقنعوا بما ألفوه من الخيال، ولو علموا أن وراءه ما هو أجل منه وأعظم لما ارتضوا بدونه، ولكن عقولهم قصرت عنه ولم يهتدوا إليه بنور النبوة ولم يشعروا به ليجتهدوا في طلبه، ورأوا أن ما معهم خير من الجهل، ورأوا تناقض ما مع غيرهم وفساد. قال فتركب من هذه الأمور إيثار ما عندهم على ما سواه، يعني قل كل فئة من الفئات الثلاثة الأخرى يعني تمسكوا بما هم عليه وظنوا أنهم على حق وأن كل من خالفهم على باطل. قال وهذه بلية الطوائف، والمعافى من عافاه الله تعالى، يعني من بلاء يعني الفرق الضالة المنحرفة أنهم يأخذون مثلا، يعني ممكن أصل هذه الانحرافات أنهم أخذوا حديثا أو آية أو كذا وأساءوا فهمه وحصروا الدين في هذا الباب وردوا بفهمهم الباطل النصوص الأخرى أو كذا، يعني مثلا فرقة مثلا يرون مثلا زهد النبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا وتعلقه بالآخرة وكذا، فيبدأون يفسرون هذا أنه هو هذا هو سبب النبوة وأنه صار نبيا عليه الصلاة والسلام لأنه جاهد نفسه وكذا، وأن كل واحد يجاهد نفسه أكثر ممكن يصبح أفضل من النبي عليه الصلاة والسلام بزعمهم تعالى الله عما يقولون وكذا، ويبدأ يحدث لهم الضلال والانحراف، ثم يبدأون يخطئون يعني كل من خالفهم في هذا الباب ويردون النصوص التي تنكر عليهم ما هم فيه من الضلال. قال فاعلم أن سر العبودية وغايتها وحكمتها إنما يطلع عليه من عرف صفات الرب تعالى ولم يعطلها، الذي يدرك سر العبودية والذي عرف صفات الله سبحانه وتعالى ولم يعطلها، لم ينكر الصفات، أن القدرية مثلا ينكرون صفة الله سبحانه وتعالى، فينكرون صفات الله عز وجل وينكرون حكمة الله وينكرون، فكما مر بنا مثلا القدرية قالوا إيه الغاية من العبادة أنها أثمان، أنها ثمن للجنة، وأن الله تعالى لا يمن على عباده بالجنة ولا يتفضل بها عليهم، وإنما الجنة هي ثمن وهي أجرة مثل ما يعطي صاحب العمل يعني الأجير أجره، ولو لم يعطيهم هذا لكان ظالما لهم تعالى الله ما يقولون علوا كبيرا، فيقول هذا كله من جهلهم بالله سبحانه وتعالى وجهلهم بصفة الله عز وجل لأنهم عطلوا الصفات ونفوا صفة الله سبحانه وتعالى. قال وعرف معنى الإلهية وحقيقتها ومعنى كونه إلها بل هو الإله الحق، يعني الإله هو المعبود سبحانه وتعالى، هو الإله الحق، وكل إله سواه فباطل بل أبطل الباطل، وأن حقيقة الإلهية لا تنبغي إلا له، وأن العبادة موجب إلهيته وأثرها ومقتضاه، يعني الإلهية توجب أن يعبد سبحانه وتعالى، الإلهية توجب أن يعبد سبحانه وتعالى، فالعبادة هي موجب الإلهية وهي أثرها ومقتضاه، وارتباطها بها كارتباط متعلق الصفات بالصفات وكارتباط المعلوم بالعلم والمقدور بالقدرة والأصوات بالسمع والإحسان بالرحمة والعطاء بالجود، يعني هذه كلها أشياء مرتبط بعضها ببعض ومتعلق بعضها ببعض، المعلوم مرتبط بالعلم والمقدور مرتبط بالقدرة، فكذلك الله تعالى هو الإله يعني هو المعبود سبحانه وتعالى، والعبادة مرتبطة بالمعبود سبحانه وتعالى بكونه معبودا عز وجل كهذه الارتباطات. قال فمن أنكر حقيقة الإلهية ولم يعرفها كيف يستقيم له معرفة حكمة العبادات وغاياتها ومقاصدها وما شرعت لأجل، وكيف يستقيم له العلم بأنها هي الغاية المقصودة بالخلق، فلها خلقوا ولها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب ولأجلها خلقت الجنة والنار. يعني كل هي العبادة في حد ذاتها هي المقصود وهي الغاية، يعني ليست هي مجرد وسيلة للوصول إلى مقام مثلا معين، هو يعني تستعمل العبادة كوسيلة للوصول إليه أو كذا، وإنما هي العبادة في ذاتها هي الغاية المقصودة التي لأجلها خلق الخلق. فقال من فهم يعني معنى الألوهية وأن الله سبحانه وتعالى هو الإله الحق عز وجل، فمعناه أنه طالما يعني الله عز وجل سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، فإذن لا بد وأن يعبد سبحانه وتعالى وأن يوجد من يعبد الله عز وجل، فالعبادة هي الغاية التي خلق لها الخلق، ولأجلها خلقت الجنة والنار، وأن فرض تعطيل الخليقة عنها نسبة لله إلى ما لا يليق به ويتعالى عنه من خلق السماوات والأرض بالحق ولم يخلقها باطلا سبحانه وتعالى. يعني يقول من يعني أنكر أن تكون العبادة هي الغاية من خلق الخلق كأنه جعل خلق السماوات والأرض باطلا وعبثا يعني ونسب إلى الله سبحانه وتعالى ما لا يليق به، يعني أنه خلق الخلق يعني عبثا أو بلا فائدة أو بلا علم. ولم يخلق الإنسان عبثا ولم يتركه سدى مهملا، قال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أي لغير شيء ولا حكم ولا لعبادتكم لي ومجازاتي لكم. معنى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا يعني أفحسبتم أننا خلقناكم لغير شيء ولغير حكمة ولم نخلقكم لعبادة الله وليجازيكم الله. قال وقد صرح تعالى بهذا في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال فالعبادة هي الغاية التي خلق لها الجن والإنس والخلائق كلها. وقال تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى، قال أي مهملا، أن يترك سدى أي أن يترك إيه مهملا. قال الشافعي رضي الله عنه لا يؤمر ولا ينهى، إمام الشافعي فسر هذه الآية الكريمة أيحسب الإنسان أن يترك سدى، قال أن يترك لا يؤمر ولا ينهى. قال غيره لا يساب ولا يعاقب، لا يساب ولا يعاقب. والصحيح الأمران، قال والصحيح الأمران، فإن الثواب والعقاب مترتب على الأمر والنهي، والأمر والنهي هو طلب العبادة وإرادتها، وحقيقة العبادة امتثالهما. يعني الله تعالى عندما يأمر وينهى فهو لا يأمر بالعبادة، يعني الأمر هو الطلب، فهو يطلب من عباده أن يعبدوا، والثواب والعقاب هما مترتبان على امتثال الناس للأمر والنهي أو عدم امتثاله. قال وحقيقة العبادة امتثالهما، الامتثال للأمر والنهي يعني بفعل المأمور وترك المنهي. وقال تعالى ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا، وقال تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، وقال تعالى وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت. فأخبر أنه خلق السماوات والأرض بالحق المتضمن أمره ونهيه وثوابه وعقابه. فإذا كانت السماوات والأرض وما بينهما خلقت لهذا وهو غاية الخلق، فكيف يقال إنه لا علة له ولا حكمة مقصودة هي غايته؟ يعني هذا يعني استنكار لمقولة الجبرية، مر بنا أن الجبرية يقولون إنه ليس هناك حكمة من وراء العبادة أصلا ولا فائدة، هي مجرد مشيئة الله تعالى، الله تعالى شاء أن يأمر بهذا وينهى عن هذا والأصل المأمور والمنهي كلاهما سواء في حقيقة الأمر، يعني كما مر بنا قلت لا فرق أصلا بين الأمانة والخيانة والصدق وكذا، كلها يعني أمور متساوية ومتماثلة، فقط يعني الله تعالى اختار أن يأمر بهذا وينهى عن هذا، بس هي الأشياء هذه كلها أصلا سواء وكذا، ولا فائدة ولا حكمة من العبادة، مشيئة محضة يعني ليس من ورائها أي حكمة ولا فائدة. قال وأن ذلك أو أن ذلك في نسخة أو أن ذلك لمجرد استئجار العمال حتى لا يتكدر عليهم الثواب بالمنة، أو أن ذلك لمجرد استئجار العمال حتى لا يتكدر على هذه، زي يعني إشارة إلى إبطال كلام الإيه القدرية، القدرية اللي هم يقولون إيه إن العبادة فقط مجرد أنها ثمن للجنة، يعني مجرد أنها ثمن للجنة وأجرى على العمل، فالله تعالى يعني أوجد هذه العبادات فقط لمجرد أن تكون أثمانا و يدفعها الناس حتى يحصلوا على الجنة، حتى لا يتكدر عليهم الثواب بالمنة، يقول يزعمون والعياذ بالله أن الله تعالى لو أعطاهم الجنة بدون يعني أن يدفعوا ثمنها لكان لله تعالى منة على عباده، وهم ينكرون أن يكون لله منة على عباده، والعياذ بالله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، ومر بنا الرد على هؤلاء، فيزعمون أن الله تعالى ليس له منة على عباده بإدخالهم الجنة، لأن هذا هو ثمن العبادة والعياذ بالله تعالى. أو لمجرد استعداد النفوس للمعارف العقلية وارتياضها لمخالفة العوائد، ده اللي هو كلام الصنف الثالث من الفلاسفة وغلاة المتصوفة، من يقول إن الحكمة من العبادة أنها تؤدي لاستعداد النفوس للتلقي المعارف العقلية وترتاض على مخالفة العوائد، تعود إن النفس تصبح يعني مدربة على مخالفة العادة. قال فليتأمل اللبيب الفرقان بين هذه الأقوال وبين ما دل عليه صريح الوحي، يجد أصحاب هذه الأقوال ما قدروا الله حق قدره ولا عرفوه حق معرفته سبحانه وتعالى، فالله تعالى إنما خلق الخلق لعبادته الجامعة لكمال محبته مع الخضوع له والانقياد لأمره، لأن العبادة فسرت بأنها كمال الحب مع كمال الذل والخضوع. قال فأصل العبادة محبة الله سبحانه وتعالى، بل إفراده بالمحبة، وأن يكون الحب كله لله، فلا يحب معه سواه، وإنما يحب ما يحبه لأجله وفيه، كما يحب أنبياؤه ورسله وملائكته وأولياؤه، فمحبتنا لهم من تمام محبته، وليست محبة معه. يعني يقول المحبة المشروعة هي محبة الله سبحانه وتعالى، والمحبة لله وفي الله، والمحبة لله والمحبة في الله، المحبة لله هي محبة ما يحبه الله سبحانه وتعالى، كمحبة القرآن، محبة الأنبياء، محبة الملائكة، محبة الرسل، والمحبة في الله المحبة بين يعني عموم الناس، إذا أحب الإنسان صاحبه بقدر يعني محبته لله تعالى وطلبا للثواب من الله ليس لأجل المصلحة الدنيوية وكذا، فإذا يقول هذه الأنواع من المحبة اللي هي يعني محبة الله تعالى والمحبة لله وفي الله، محبة الرسل والأنبياء والقرآن ومحبة المؤمنين الصالحين، فهذه من تمام محبة الله تعالى، وليست محبة مع الله. محبة مع الله هي محبة الشركية، هي محبة المعبودات الباطلة يعني التي قال الله تعالى فيها ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، فالذين يحبون معبودا باطلا حتى لو كانوا يحبون الله ويحبون هذا المعبود ويجعلونه شريكا لله في المحبة، فهذه المحبة الشركية، فهي محبة يعني كمحبتهم لله، يعني محبة فيها حب وذل وخضوع، يعني كمحبتهم لله وتقديم لأوامره على أوامر الله. فهذه المحبة الشرقية هي المحبة مع الله، كمحبة من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحبه. وإذا كانت المحبة له سبحانه وتعالى هي حقيقة عبوديته وسرها، فهي إنما تتحقق باتباع أمره واجتناب نهي. فعند اتباع الأمر واجتناب النهي تتبين حقيقة العبودية والمحبة. يعني فأنا يذكر إيه حكمة من حكم العبادة، أنها هي البرهان على صدق المحبة لله سبحانه وتعالى. ولهذا جعل سبحانه اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم علما عليها، علما على العبادة، يعني الأعلام اللي هي الأشراف يعني، أو التي هي العلامات يعني التي تدل على وجود علم على العبادة، يعني علامة على وجودها، وشاهدا لمن ادعاه. فقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يعني العبادة علامة على المحبة، العبادة علامة على المحبة، فمن كان يحب الله تعالى حقا فيظهر أثر ذلك في اتباع أمره وفي عبادته. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، يعني كما قال: إن المحب لمن يحب مطيعه، لو كنت حقا صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيعه. فهنا فجعل اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم مشروطا بمحبتهم لله، وشرطا لمحبة الله لهم. يعني لاحظ هنا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون. يبقى هنا في عندنا شرط وجوابه. إن كنتم تحبون الله فاتبعون. يبقى إذن اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، اتباع النبي عليه الصلاة والسلام مشروط بمحبتهم لله. يعني الشرط هو أن يكونوا يحبون الله، فهذا حتى يكونوا متبعين للرسول عليه الصلاة والسلام، وشرطا لمحبة الله لهم. قال: فاتبعوني يحببكم الله. يعني هنا إيه؟ هنا نوعان من المحبة، يعني محبة العبد لله ومحبة الله للعبد. فإن كنتم تحبون الله، العبد إذا أحب الله ما الذي يترتب على ذلك؟ أنه يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب إذا اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، ما الذي يترتب على ذلك؟ أن الله تعالى يحبه. واضح؟ فهو يعني الخطوة الأولى أن العبد يحب الله تعالى، فيترتب على ذلك أن يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم الخطوة الثانية أنه إذا اتبع الرسول عليه الصلاة والسلام فالله تعالى يحبه. فالله تعالى يحبه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، وبعدين فاتبعوني يحببكم الله. قال: ووجود المشروط ممتنع بدون تحقق شرطه. يبقى إذن لا يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم حقا إلا من أحب الله تعالى، والله تعالى لا يحب إلا من اتبع الرسول عليه الصلاة والسلام. فالمشروط لا يوجد بدون وجود الشرط. فعلم انتفاء المحبة عند انتفاء المتابعة. فانتفاء محبتهم لله لازم لانتفاء المتابعة لرسوله عليه الصلاة والسلام، وانتفاء المتابعة ملزوم لانتفاء محبة الله لهم. فيستحيل إذن ثبوت محبتهم لله وثبوت محبة الله لهم بدون المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. إذن بدون اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، إذن لا يحبون الله ولا الله تعالى يحبه. قال: ودل على أن متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي حب الله ورسوله، هي حب الله ورسوله وطاعة أمره، ولا يكفي ذلك في العبودية حتى يكون الله ورسوله أحب إلى العبد مما سواهما. ثم يقول يعني في العبودية لا يكفي فقط أن تحب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، بل لابد أيضا أن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما، فلا يكون عنده شيء أحب إليه من الله ورسوله، ومتى كان عنده شيء أحب إليه منهما فهذا هو الشرك الذي لا يغفر لصاحبه البتة ولا يهديه الله تعالى. قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال فكل من قدم طاعة أحد هؤلاء اللي هم آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم الأصناف المذكورة هنا أو قول أحد منهم على قول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أو مرضاة أحد منهم على مرضاة الله ورسوله أو خوف أحد منهم ورجاءه والتوكل عليه على خوف الله ورجائه والتوكل عليه أو معاملة أحد منهم على معاملة الله فهو ممن ليس الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وإن قاله بلسانه فهو كذب منه وإخبار بخلاف ما هو عليه. يعني من كان يقدم طاعة أحد على طاعة الله ورسوله أو قول أحد على قول الله ورسوله أو مرضاة أحد على مرضاة الله ورسوله فيقول هذا ليس الله ورسوله أحب إليه مما سواهما حتى لو ادعى بلسانه وقال يعني إنه إن الله ورسوله أحب شيء إليه حتى لو ادعى ذلك بلسانه يقول فهو كذب منه وإخبار بخلاف ما هو عليه. الحقيقة يعني دائما أنا في موضوع المحبة يعني يحصل شيء من الإشكال يعني والاشتباه وكذا من جهة أن طبيعة النفس البشرية والجبلة البشرية أنها يعني ربما تحب هذه الأشياء التي ذكرت في الآية آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وكذا والمؤمن خطاء يعني ربما مثلا وقع في شيء من الذنوب أو المعصية أو التقصير في حق الله أو كذا بسبب زوجة أو أولاد أو عشيرة أو أموال أو شيء من هذا القبيل فما هو الحد يعني الفاصل بين ما يكون شركا أو خروجا عن الدين وكذا وبين ما هو يعني داخل في حدود المعصية التي يخرج الإنسان عن الإيمان بالكلية أو كذا. فهنا العلماء يعني يذكرون أن المحبة يعني هناك محبة دينية ومحبة طبيعية جبلية يعني هذا الذي يحل هذا الإشكال ويوضح الأمر التفريق بين المحبة الدينية والمحبة الجبلية الطبيعية. فالإنسان يعني بطبعه يميل إلى أشياء تشتهيها نفسه وتميل إليها من أمثال هذه الأمور التي ذكرت يعني الآباء والأبناء والإخوان والأزواج والعشيرة والأموال والتجارة والمساكن التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في الآية فيها إشارة إلى أن نفوس البشر يعني تتعلق بهذه الأشياء. والله تعالى قال وتحبون المال حبا جما وكذا إلى آخره. فهنا الإنسان يحب هذه الأشياء بحكم يعني طبعه لكن وقد تتفاوت النفوس في محبة هذا الشيء وكذا. المحبة الدينية هو أن يحب الشيء لأن الله سبحانه وتعالى أمر به تدينا وتقربا إلى الله سبحانه وتعالى حتى ولو تعارض مع مسألة المحبة الجبلية. فالمؤمن يحب ما أمر الله تعالى به يعني مثلا المؤمن إذا كان شهر رمضان يحب الصيام مع أن طبيعة النفس يعني أو جبلتها أنها يعني تكره الجوع وتكره العطش وتكره كذا لكن المؤمن يعني يجاهد نفسه وفي النهاية هو يمتثل لأمر الله سبحانه وتعالى ويفعل ما أمر الله به. فهنا لو الإنسان أحب ما أمر الله به يعني إذا نظرت إلى مثلا إلى الصيام أو إلى عبادة الجهاد يعني ممكن مثال أوضح عبادة الجهاد فيها تعريض النفس للقتل وتعريضها للجراح وتعريضها للأسر وكذا. والله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال لما ذكر إيه الصحابة الكرام الذين شهدوا بدرا وهم خيار الصحابة وصفوة الصحابة قال تعالى كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين. فهذا الفريق هم من الصحابة البدريين رضي الله عنهم الذين خرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا يريدون العير وليس النفير لقافلة أبي سفيان، ولا يريدون يعني القتال مع جيش قريش وكذا. فهنا وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، هنا الكراهة اللي هي الكراهة الإيه؟ الجبلية، يعني بحكم الطبع والجبلة يعني نفوسهم تكره القتل والأسرى والجراح وكذا، لكن في النهاية هم يعني كأنهم إذا نظروا إلى الجهاد، الآن النظر إلى الجهاد من جهتين، إذا نظروا إليه من جهة أن الله تعالى أمرهم به، أن الله تعالى أمرهم به، فهم لهذه الجهة يحبونه أو يكرهونه، هم يحبونهم من جهة أن الله أمر به فهم لهذا يحبونه، لكن إذا نظروا إليه من جهة ميل نفوسهم له أو عدم ميلها له فهم من هذه الجهة يعني يكرهونه الكراهة الجبلية التي يعني لا تخل بصحة إيمانهم، طالما أنهم في النهاية يعني جاهدوا أنفسهم وامتثلوا لأمر الله فهذا لا ينقص من إيمانهم في شيء، لا ينقص من إيمانهم في شيء. وحتى المؤمن يعني مثلا إذا زل وترك مثلا شيئا من الواجبات مثلا بسبب الكراهة الجبلية، لكن هو في قلبه يحبه من جهة أن الله أمر به فيحبه لهذا السبب، لكن يعني هو لا يكرهه من جهة أن الله يعني لا يكرهه لأجل أن الله أمر به، ولكن هو يكره مثلا كرهه أو تكاسل عنه أو كذا من جهة يعني كره طبعه له وليس من جهة أنه يكرهه لأنه من أمر الله أو من دين الله. فهذا لا يخل يعني بالإيمان، يعني طبعا إذا في النهاية أدى الأمر لا يخل بالإيمان بالمرة، يعني وطالما أنه جاهد نفسه، بل يعني بعض العلماء يرى أنه من يعني كانت نفسه لا تشتهي أو تحب فعل الطاعة وجاهد نفسه حتى يفعلها، هناك اختلاف يعني هل هو أفضل أم من يعني حببت إليه الطاعة وهو فعلها لأن أصلا نفسه تحبها، يعني اجتمع فيه المحبة الجبلية والإيمانية في نفس الوقت. فبعض العلماء يقول الثاني هذا أفضل لأن نفسه مطمئنة وهو أصلا مش محتاج، كالنبي عليه الصلاة والسلام يعني قال جعلت قرة عيني في الصلاة أرحنا بها يا بلال، فهو يعني أصلا النبي عليه الصلاة والسلام يحب الصلاة ويترتاح إليها نفسه ويجد فيها راحته وسعادته وكذا. فأحيانا بعض الطاعات يعني قد تحبب إلى بعض النفوس أو كذا، فهو يعني تجتمع فيها المحبة الجبلية والطبيعية. الإمام يعني سفيان الثوري رحمه الله قال يعني قال كابدت قيام الليل 20 سنة ثم استمتعت به 20 سنة، أو كما قال يعني ظل 20 سنة يقوم الليل يعني مجاهدا لنفسه، يعني نفسه تستثقله وكذا وهو يجاهد، بعد ذلك 20 سنة صار خلاص يعني صار يستمتع به. و نعم نعم طيب هذه الصورة. لو رحنا يعني لكراهة الطاعة التي هي نفاق وردة عن الدين والعياذ بالله تعالى، فهذا حال المنافقين الذين قال الله تعالى عنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله، كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله، فهذا حال المنافق والكافر. فهنا المنافق إذا نظر إلى الطاعة من جهة أمر الله بها فهو يكرهها لهذا السبب، يعني كراهته لا كراهة دينية، إنه يعني يتدين بكراهة هذه الطاعة من جهة أن الله أمر بها ولأنها شعار المسلمين وشيء في دين الإسلام، فهذا هو يعني سر كراهته لها وسبب كراهته لها بغض النظر عن محبة نفسه لها أو لا. يعني قد يأتي في بعض الطاعات التي يمكن نفسه تشتهيها وتحبها في يعني ويرغب في فعلها يعني بحكم جبلته وطبيعته، لكن ربما يجاهد نفسه في تركها كرها في الإسلام لما صارت هذه شعار للإسلام ومن شيء أمر الله به، فهو هذا هو سبب كراهته له، فهذا هو الذي يحبط العمل والعياذ بالله، أن الإنسان يكون يعني سبب كراهته لشيء من الدين أنه يكرهه لأنه من الدين ولأنه من الإسلام ولأن الله أمر به. فإذا كان هذا هو سبب كراهته له فهذه ردة والعياذ بالله عن الدين وحبوط للعمل. لكن إذا كان المؤمن يعني هو من إذا نظر إلى الشيء من جهة أن الله أمر به فهو يرضى ويسلم ويحبه من هذه الجهة، لكن قد يقع الكراهية له بحكم الجبلة والطبيعة. واضح؟ نفس الشيء في المحرمات، يعني لو رحنا للصورة المقبلة مثلا في مسألة المحرمات، المفروض أن المؤمن يكرهها كراهة شرعية، يعني إذا نظر إلى الشيء المحرم من جهة أن الله حرمه فهو يكره كراهة دينية يعني وشرعية، أن هو من جهة أن الله حرمه فهو يكرهه لهذا السبب. مع لكن من جهة الجبلة قد تكون نفسه تميل بحكم الجبلة يعني إلى بعض هذه المحرمات أو تشتهيها نفسه، لكنه يجاهد نفسه في ذلك، وحتى لو زل ووقع في شيء منها يعني بدافع المحبة الجبلية، لكنه في يعني إذا نظر إليها من جهة أن الله تعالى حرمها فهو يعني يكرهها من هذه الجهة. واضح؟ فهذا التفريق بين المحبة الجبلية والكراهة والمحبة الدينية، وكذلك الكراهة الجبلية والكراهة الدينية. فهنا الكلام عن المحبة اللي هي الدينية، يعني ليس هناك يعني من المؤمن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ولا يتخذ ندا يحبه كحب الله بحيث أنه يحب الشيء لأن هذا مثلا الشخص أو هذا المتبوع أمر به، حتى لو كان في معصية لله تعالى يكون يعني سبب محبته له حتى وهو معصية لله لأن هذا المتبوع أمر به، ويجاهد نفسه حتى فيما يخالف جبلته وطبعه لاتباع هذا المتبوع ولو كان في ذلك معصية لله. فهذا الذي هذه محبة مع الله، يعني جعله ندا لله يحب ما أمر به ويكره ما نهى عنه حتى لو خالف ذلك جبلته وطبعه. يقول: وكذلك من قدم حكم أحد على حكم الله ورسوله فذلك عنده أحب إليه من الله ورسوله، لكن قد يشتبه الأمر على من يقدم قول أحد أو حكمه أو طاعته أو مرضاته ظنا منه أنه لا يأمر ولا يحكم ولا يقول إلا ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم فيطيعه ويحاكم إليه ويتلقى أقواله كذلك، فهذا معذور إذا لم يقدر على غير ذلك. يعني هنا المؤلف رحمه الله يتكلم عن حالة بعض الناس يعني من العوام والجهال وكذا، قد يكون يعني قل علمه لكنه عنده دين وعنده إيمان، فهو لا يعرف ما الذي يحبه الله ورسوله وما الذي يكرهه الله ورسوله لقلة علمه. فهو ظن في مثلا في شيخ مثلا يقال إنه عالم أو شيخ طريقة أو شخص مثلا ممن عليه علامة الدين، أو فهو ظن أن هذا الشخص أنه يعني لا يأمر إلا بما أمر الله به ولا ينهى إلا عما نهى الله عنه، يعني ظن أن هذا الشخص لا يقول إلا ما قاله الله ورسوله ولا ينهى إلا عما نهى عنه الله ورسوله، فهو اتبع هذا المتبوع وصار يحل ما أحله ويحرم ما حرمه، يعني ظنا منه أن هذا المقتدى به أو هذا المتبوع أنه يعني يعرف ما أمر الله به وما نهى الله عنه وأنه لا يأمر إلا بما أمر الله به. فقد يكون هذا المتبوع قد يكون يعني مثلا عالما ضالا أو مبتدعا أو فاسقا أو كذا، أو فهو يعني يقضي بأشياء مخالفة للحق وينهى عن أشياء من الدين، لكن الذي يتبعه قد يكون جاهلا، يعني هو يعني غرضه من اتباعه أنه يريد أن يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام، ويظن أن هذا الشخص المتبوع يعني لا يأمر إلا بما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال هذا يعني إذا صار يطيع هذا المتبوع ويتحاكم إليه ويتلقى أقواله أو كذا فهذا معذور إذا لم يقدر على غير ذلك. يعني الله تعالى إن شاء الله يعني سيحاسبه يوم القيامة على نيته وقصده، الله تعالى يعلم منه أنه ما اتبع هذا المتبوع يعني جعله ندا لله تعالى أو يريد تقديم قوله على قول الله، وإنما هو كان يظن أن هذا المتبوع لا يأمر إلا بما أمر الله به، وهو ما اتبعه إلا يعني ببنية أنه يريد أن يعمل بأمر الله. واضح؟ قال: وأما إذا قدر على الوصول إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أو عرف أن غير من اتبعه أولى به مطلقا أو في بعض الأمور، يقول أما إذا قدر على الوصول إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، طبعا هنا الوصول إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان في حياته بالوصول إلى شخصه عليه الصلاة والسلام، أو بعد وفاته عليه الصلاة والسلام إذا قدر على الوصول إلى سنته المشرفة وكان يعني عنده الأهلية يعني للاطلاع عليها وفهمها، أو عرف أن غير من اتبعه أولى به، أولى بالنبي عليه الصلاة والسلام وأكثر يعني اتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني شخص اتبع مفتيا أو عالما أو شيخ طريقة أو رئيس جماعة ولا جمعية ولا كذا، وهو يعني وصار يعني يفعل ما أمر وينتهي عما نهى هذا المتبوع، وهو يعرف أن غيره أكثر منه علما واتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم وأكثر قربا للحق، وترك الأولى والأكثر علما واتبع الأقل مثلا بدافع العصبية أو أن هذا من قبيلته أو هذا من بلده أو هذا من، فهو يعني اتبع من يعلم أنه عنده أخطاء ومخالفة للرسول صلى الله عليه وسلم في أشياء، وأن هناك من هو أولى منه وأعلم منه وأكثر اتباعا. فقال مطلقا أو في بعض الأمور، ولم يلتفت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ولا إلى من هو أولى به، فهذا الذي يخاف عليه وهو داخل تحت الوعيد. قال هذا هو الذي يخاف عليه، أنه أصبح داخلا في قوله في أنه يعني لم يكن الله والرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه مما سواه، أنه أصبح عنده يعني شخص أحب إليه من الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فإن استحل عقوبة من خالفه وآذاه ولم يوافقه على اتباع شيخه فهو من الظلمة المعتدين، وقد جعل الله لكل شيء قدر. فيقول يعني أحيانا تدفع العصبية أتباع متبوع، متبوع يعني كما ذكرنا مثلا مفتي أو شيخ قبيلة أو رئيس جماعة ولا طريقة ولا كذا، فهو يعني يعرف أن متبوعه أقل مثلا علما من المتبوع الثاني الذي يتبع آخر، أو على الأقل مثلا مساوي له، يعني هذا مثل هذا لا فرق بين من اتبع هذا واتبع هذا، ومع ذلك هو يعادي من اتبع شيخا آخر ويحاربهم ويخالفهم ويؤذيهم وكذا، فقال لأنهم لم يتبعوا شيخه واتبعوا شيخا آخر، مع أن يعرف أن شيخه ليس له مزية على الشيخ الآخر، بل ربما الثاني يرى أنه أولى وأفضل، بس مجرد عصبية يعني جاهلية يريد الناس كلهم يكونوا تابعين لشيخه مثلا. فقال من كان كذلك فهو من الظلمة المعتدين، هذا من الظلم والعدوان، وقد جعل الله لكل شيء. هذا ينتهي هذا الفصل إن شاء الله، ويتوقف ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم.